بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم لتسجيلات دار الحديث السلفية بدمياط أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
إنه خطير الغش في هذه الحياة، خطير على المسلمين، وأعظمه خطرا الغش في الدين باسم الدين، الغش في الدعوة باسم الدعوة، الغش في السنة باسم السنة باسم السنة. نعم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
تحذير المسلمين من الغش في الدين، وهو عبارة عن خطبة الجمعة لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجيري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة في 5 ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. ويقول سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا أصل أصيل في سبب لعنة بني إسرائيل وذمهم وتوبيخهم ومقتهم ومسهم قردة وخنازير، أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فيلقى الرجل أخاه على منكر فلا يمنعه ذلك أن يكون عقيله وشريبه وقعيده على ما جاء في حديث ابن مسعود وله شواهد. نعم عباد الله، إنها حياة قصيرة محفوفة بالابتلاءات، محفوفة بالامتحانات، محفوفة بالاختبار من الله سبحانه وتعالى لبيان الحق من الباطل، كما ذكر ربنا عز وجل في هذه الآيات وغيرها. فكان الواجب على كل مسلم أن يجلد نفسه لطاعة الله عز وجل ولإبعاد معصية الله عز وجل قدر مستطاعه، فإن لم يستطع فتهوي من الشر، إن لم يستطع إبعاد الشر فالتهوي منه والتخفيف منه، وإلا فإنه لا بد أن يحصل شر في هذه الدنيا، وذلك لحكمة أرادها ربنا سبحانه وتعالى، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أيها الناس، إن من أحسن الأمور في هذه الحياة على الفرد والمجتمع وعلى سائر المسلمين الجن وعلى الكافرين، من أحسن ذلك هو الغش في هذا الدين، بل والغش في أمور الدين، فإن مسألة الغش قد تطورت واستشرت ومن حين إلى آخر وهي في الزيادة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن تعلم مسألة الغش ويعرف الغشاش من السابق بما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى مثال نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بيانا جليا أن مسألة العش وأن أمر العش ولو كان في بيع وشراء أن ذلك من أسباب فساد الحياة ومن أسباب ذهاب البركة، وإذا ذهبت البركة حلت النجمة وحل الشر والفساد بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بارك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا في بيع وشراء في المعاملة الدنيا، إذا حصل الصدق حصل الخير وحصلت البركة، وإذا حصل الغشش والدعم وعدم النصيحة حصل الشر وذهبت البركة وانتحقت البركة محقت البركة. فهكذا هي عمل من الأعمال، وأن دعوة من الدعوات تكون على غش وعلى عدم النصيحة لا شك أنها تمحق، وقد زالت وذهبت واضمحلت وانتهت دعوات بعدم النصيحة وبالغش في هذا الدين وبالثقة والممالعة وعدم قول كلمة الحق. وإذا قلتم فأذنوا ولو كان ذا قربى، إن الهدي وإن القصة وإن اليقين كل اليقين والاستقامة كل الاستقامة، وهي في كلمة الحق، وهي والله في النصيحة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه والبخاري تعليقا. الدين النصيحة، الدين النصيحة يا معشر المسلمين، الدين النصيحة، لا يقوم الدين إلا على النصيحة وعلى الصدق وعلى البيان. نعم والله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع صدرة طعاما، يبيع صدرة، فأدخل يده في تلك الصدرة، أدخل يده في ذلك الطعام، فقال: يا صاحب الطعام، ما هذا؟ تجعل المبيوع من السنة هذا بللا؟ قال: يا رسول الله، أصابت السنة. قال: هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا أعظم منه وأكرم منه، من غش الناس في دينهم وأدخل عليه الأضرار، هذا والله غش عظيم، هذا والله سبب لك
وترهقهم بالله. ألا هل من منتبهم من مساكين في سائل هذه الحياة حتى يلقى الله؟ فإنه سيلقاه بوحده وبمفرده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الغش خطير على الأمة في دينهم ودنياهم. حرم الله النبش في البيع والشراء من حديث ابن عمر وأحاديث كثيرة من أجل ما فيه من الغش على المسلم في مسجد الدنيا في دنياه من أجل ما فيه. ولا تنادشوا ولا تنافروا ولا تقاطعوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض بعضكم على بيع بعض. حرم الله بيع الهفاة وحرم الله كثيرا من الديار المعروفة بابها لما فيها من الغرر ولما فيها من الغشش ولما فيها من الخداع ولما فيها من الأضرار على المسلمين. وغالب المحرمات لهذا الأمر ولتلك الحكمة. نعم من بيع تلك الركبان وما كان من هذا وتعرفون. إي والله إنه خطير للعشق في هذه الحياة خطير على المسلمين. وأعظمه خطرا الغش في الدين باسم الدين، الغش في الدعوة باسم الدعوة، الغش في السنة باسم السنة باسم السنة. نعم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا كان العالمون لا يعقل الأمور فمن الذي يعقلها؟ الله سبحانه أحالنا على غش، أحالنا على عمى، أحالنا على خائنين أم ماذا؟ إن الله أحال الأمة على من يعقل الأمور، وأحال الأمة على من يدرك الأمور، وأحال الأمة على أنصح الناس للأمة، أنصح الأمة للأمة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله أحالنا وأمرنا وأجبنا وحكم علينا هذا. نعم ثبت في سنن أبي داود قال رحمة الله عليه حدثنا أبو توبة عن الفزري السعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيكون في آخر الزمان أناس يخدمون للثواب كحوافل الأمام لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها. من أجل ماذا هذا الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه؟ من أجل ما يحصل في الغش من الغشش لفي ذلك الإنسان الذي يخدم لحيته بالثواب فيظهر أمام الناس يظهر أمامه يا ماذا إلا المرأة التي يخطبها أو ما كان من هذا أنه ليس بكبير جسم. من أجل الغشش حرم الله اعتبار بالثواب لهذه الإلة أو لغيرها لما تعلمون في ذلك من المناهي. نعم عباد الله لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها من أجل الغشش على المسلمين. وهكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمة والمسترشمة والواصلة والمسترسلة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام. لعن رسول الله الواشمة الواشمة التي تشم يعني تجعل تقطع من جسمها شيئا وتجعل فيه ما يظهر فيه الجمال في الوجه أو ما كان من هذا. وهكذا الواصلة لشعرها يظن الظن أن شعرها قليلا وهي ليست كذلك إنما تصله ببعض القطع من الملابس أو ما كان من هذا. فهذا نوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة الفاحلة والمستوشمة هي التي تطلب ذلك وتفعل ذلك من أجل الغشش ومن أجل الخداع الحاصل في ذلك من إظهار الجمال في امرأة ليست جميلة وإنما هي تظهر ذلك وتتكلفه وتغش الخطاب وتخدع الخطاب. وهكذا في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترئيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا لن يجد رائحه الجنه. ما يجد رائحه الجنه اذا لم يجد رائحه فكيف يدخلها؟ وان ريحها يوم من مسافه كذا وكذا انها خطيره جدا. مساله الغش في هذه الحياه الدنيا وهل الفرق بين الناس الا من حيث الامانه والكفاء والغش؟ حتى ان الكفار مع ما هم فيه من الخيانه والكفاء والغش والكفر بالله سبحانه وتعالى يظهرون الامانه في بيعهم وشرائهم ومعاملتهم ودقه مواعيدهم من اجل ان تنفق السلع التي لديهم ومن اجل ان يثق الناس بمعاملتهم. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون، وهم اخدع الناس واغش الناس وانكر الناس بدين الله، لكنهم في حياتهم الدنيا يتزلفون ويتظاهرون بالامانه ويتظاهرون بعدم الغش. فمن علمه الناس غشاة خداعا مكارا كرهه القاطي والدان بغضه الله الى القلوب. نعم عباد الله، انه امر خطير جدا. فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث اياه بن حمار ليس له في صحيحه سواه النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الحديث الطويل ناخذ منه الشاهد، قال: اهل الجنه ثلاثه: ذو سلطان مقصد موفق، ورجل رحيم لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عياذ. واهل النار خمسه: رجل لا جبر له، اي ما عنده عقل يجبره، ورجل لا يظهر له طمع الا خانه وانبت، ورجل لا يظهر ماذا يخادعك في نفسك واهلك اذا امكنه ذلك خادعك في اهلك ومالك، ورجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشنزير وذكر الفاحش الى اخر الحديث. فذكر من اصناف اهل النار الخمسه الذي اذا تمكن غدر هذه صفات المنافقين. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها. اذا حدث كذب، واذا عهد غدر، واذا خاصم فجر، واذا سمن قام، وفي حديث ابي هريره واذا وعد اخلف. نعم علامه المنافقين تنزه عنها، تنزه ايها المسلم، تنزه عن علامه المنافقين. يا طالب العلم، يجب على كل مسلم ان يبقى في غايه الحذر من علامه المنافقين. وان ظهر له طمع خادعه وان بث يتبع الطمع ولو كان دقيقا، ولو كان في جحر الضغط، ولو كان في الخداع، كيف بك يوم القيامه؟ انظر الى ذلك الموقف العصيب: ما من غادر الا يرى غدرته يوم القيامه. وجاء من حديث ابي سعيد في صحيح مسلم: ما من غادر الا وتاتي يوم القيامه غدرته مكتوبه عند السه، فضيحه على فضيحه، غدره عند السه، الا وغدرته مكتوبه عند هذه غدره فلان لفلان، وهذه الغدره نكره، سواء كانت غدره في الدنيا او في الدين قليله او كثيره، تاتي وهي مكتوبه في ذلك الموضع، في ذلك الموضع، فكيف بذلك الموقف العقيد؟ والله والناس يرون تلك الغدره. وانت الان تتنزه ان يقال فيك كلمه من اجل ان لا تشوه صورتك، وتظهر يوم القيامه بذلك العيب وبتلك المساله وبتلك المذله وبتلك الاهانه بين الناس. ما اغفل الناس عن امور خطيره في دينهم والله، ما أشد غفلة الناس عن أمور عقيدة في دينهم والله. نسأل الله الستر والسلام، والحمد لله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بالنصيحة. ففي الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هرقل أبا سفيان ماذا يأمركم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. انظر على أمور يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظام في غاية من النصح وفي غاية من البعد عن الغش والخداع. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من حد خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده إلا لم يرح رائحة الجنة. يا هول مصيبة الذين يخببون المستقيمين عن الاستقامة، يا هول مصيبة الذين يبعدون الناس عن الصراط المستقيم، يا هول مصيبة الذين يزحزحون الناس ويربكون الناس ويسببون الفتن والقلاقل. هذا رجل أو إنسان خبب امرأة على زوجها، امرأة واحدة أو عبدا واحدا على سيده، يوم القيامة لا يجد رائحة الجنة. فكيف بمن يخبب أمة على الحق عن الحق ويبعدهم عن الحق ويزحزحهم عن الحق؟ فليتذكر كل إنسان منا بدينه عباد الله، ولكن على حذر كامل من الغشاشين المبتدعين الخائنين. نعم، والموعد الله سبحانه وتعالى، ومكر أولئك هو يبور. والله لولا الله ودفاع الله رب العالمين سبحانه وتعالى لرأيت مكرهم وبرمجتهم. وهكذا أيضا ما يقومون به من الأمور الخطيرة تسحق المسلمين سحقا وتبعدهم عن دين ربهم، لكن يفشلون وتذهب برمجتهم وتذهب جهودهم التي كانوا يجتهدون فيها، منهم من يكون على إحسان الظن وهو مخطئ. نعم والله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومنهم من يكون على مكر وجهاء بالمسلمين، والله سبحانه وتعالى بالمرصاد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحذر عباد الله، الحذر والاستقامة الاستقامة، وعرض كل ما يخطر في هذه الدعوة، في الدعوة على كتاب الله وسنة رسوله، على كتاب الله وسنة رسوله، فهما كفيلان بنفي كل ما يخالف الحق، سواء صدر من قريب أو بعيد أو صغير أو كبير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا أيضا روى أهل السنن من حديث عبد الله بن عمرو حديثا يدل على أمانة الناس في هذا ما تمسكوا به، قال: يوشك أن يأتي عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة، فكيف بكم إذا كنتم في قوم مرضت عهودهم وقلت أمانتهم واشتركوا فكانوا هكذا؟ وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، قال: يا رسول الله ماذا تأمرون؟ قال: تأخذون بأمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم وتأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. هذا إرشاد نبوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله ولله لمن تمسك ذلك صادقا لا يضل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، ما يضل بإذن الله عز وجل. وهكذا روى أهل السنن والمعاجم من حديث العراء رضي الله عنه قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درست منها العيون ووجلت منها القلوب. وانظر بعد هذه الموعظة البليغة ألا ماذا حسه؟ موعظة بليغة درست عيونهم ووجلت قلوبهم. فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
سواء أتى بها من عنده قصد الحسن أو من عنده قصد البخيل. الباطل مردود على صاحبه ويعرض كل من أتى بشيء على الكتاب والسنة كما أمرنا الله عز وجل في كتابه وحثنا على ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع سيسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعض التنبيهات على كلام الشيخ عبد القوي حفظه الله هذا، ونصائحه ثمينة وتوجيهاته قيمة وفيها عبر وفيها دروس والبركة مع أكابركم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التنبيهات فليست على كلامه، أعني من حيث الموضوع، لا، فهو موضوع مفيد وكلام مؤنس، إلا أن كلمة سيدنا ذكرها في أول الكلام الأولى عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك هذا، وليس يبدأ أحد أو إنما الأفضل فقط. نعم، الأفضل فقط، وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم سيد خلق أجمعين. لكن عند كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث جاء عن ابن مسعود وعن آخرين. يعني الشيخ عبد القوي حفظه الله بكلمة قائد أهل السنة، يعني شيخنا قائد أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم عنده وعند جميع الطلاب الحمد لله. لكن يعني أنه دعا إلى السنة وأسس السنة في هذا العصر بالذات في اليمن وفي كثير من البلدان، وإلا فقائدهم ومؤسسهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه هو نفسه كان يقول لا يدعو إلى تقليده، بل يدعو إلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى عليه. قوله الذي يعني لا أحد خلق، هذا ما نطلبه طلبا من أحد، ما نقول لا أحد خلق ولا يذهب، لا، ما نطلبه طلبا، ليس لأحد منهم في هذه المسألة أن يخلخل أو ما يخلخل. ما يستطيع أحد أن يخلخل ليعلم هذا من كان ها هنا أو خارج ها هنا، ولا أحد يستطيع بحمد الله رب العالمين أن يخلخل في فكنا ولا يتحكم فينا. نقول ما نعتقده حقا ما وامتثالا لقول الله سبحانه وقل الحق من ربكم، وامتثالا لما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن عبادة رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق وإن كان مرا. ومن حديث أبي ذر أيضا قال أوصاني خليلي، وذكر مما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الوصايا، وأن تقول الحق وإن كان مرا. نحن نذكر جميع أهل السنة أنهم إن وجدوا عندنا خطأ نصحونا وبينوا ذلك أيا كان، صغيرا كان أو كبير. أما أن تكمم الأفواه، يكمم الفم بعد أن صدرنا أزمنة، وهم يقولون إذا تكلم العلماء تكلموا، وصدرنا حتى تكلم العلماء وأذن العلماء وتكلمنا بما نعتقده حقا وبما نبرهن عليه ونرجع عليه بالأدلة. ثم أبو الحسن من زمن وهو يرمي، ومن زمن وهو يطرح الشبهات ويمض بالشهوات على أهل السنة، ونحن ساكتون وصابرون. ولما تكلمنا قاموا توافي عن ماذا يوقف هذا أو هذا. أقسم لكم بالله يا أهل السنة، لو أبقى بمفردي وأكون في شرية جبل أو في جوف غار ما تكفت عن الحق الذي أعتقده حقا، ولجرد أقلامهم
وكذلك يردون. أما أن يحيطني وأسكت باعتبار أن يتحمل ذلك من تكلم في مسألة كذا وكذا، فهذه الإرجافات هم الذين يتحملون ذلك، هم الذين يسكتون عن الباطل بعد أن تكلم أهل العلم، هم الذين قرروا هذا الباطل بألسنتهم وأقلامهم وبينوا ما يعتقدون. ولما كان طلاب العلم يتكلمون في هذه المسألة بما يعتقدونه من برهان ودليل، يبرز له أبو الحسن، يبرز وينص للتفكيك بين أهل السنة بل بين كبار أهل السنة، ويقيم بعض الدعاء على الشيخ ربيع يذهب إلى هناك ويتغدى عند هذا ويجلس عند هذا من أجل أن يقيم، لتعلموا مكر هذا الرجل، وأننا والله وبالله ما تكلمنا هو ولا تكلمنا لغرض النفسي، وإنما تكلمنا لدين الله، ولا نزال نتكلم. وتالله لو أريدني أن أسكت عن أبي الحسن حتى يتراجع عن كلمته في إخوانه بالحدادية، أو عن التحذير بتلك الفتوى التي يعوجونها من معهد دلماز التي تربى فيه أهل السنة، تحذير ما عندكم غير على معهد دلماز، ما عندكم غير على إخوانكم حتى تقوموا على أبي الحسن وتقدموه على الدعوة السلفية التي تربيتم فيها وعليها. على حساب توقيف والتهدئة والشبهات التي يأتي بها أبو الحسن، نعم، وحتى لا تتفكر الدعوة السلفية. الدعوة السلفية على خير، الدعوة السلفية ما دامت تقام حتى تصدعته، الدعوة السلفية ما دامت تنافح سنة رسول الله، الدعوة السلفية ما دامت لسه لا تخضع لباطل فهي على خير، وإنما تكون على شر إذا سيطر عليها هذا المدبر. هذا المدبر والله إنه جرجر الدمار على الدعوة السلفية. فقولوا لهم، قولوا لهم لا، ما أحد بحمد الله سيتحكم في معهد دمان، وقولوا لهم أيضا إن كلمة الحق أنا والله قد نمرت نفسي لها حتى يؤوب إلى الله أبو الحسن ويرجع عن هذا الكلام الذي نخذ به إخوانه في الدعوة، يرجع عن جميع الباقي الذي قال فيه، قاله الضد لساره. فأبو الحسن يفتي بتحريم الرحلة إلى دماغ، أترضون هذا يا أهل السنة؟ أبو الحسن يلمز أهل دماغ بأنهم حدادية ويحيى راس الحدادية، أترضون هذا يا أهل السنة؟ أبو الحسن يفتن جميع يفتن ما كان حوله على إخوانه، هذا يقول خطاب وهذا يقول سفيه وهذا يقول شاطئ وهذا يقول جاهل وهذا وهذا إلى آخره، وبيننا وبينهم الدليل، بيننا وبينهم الدليل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأنا أقول من هنا لو وضح نعم من علماء أو غير علماء أو طلاب العلم أو أكثر من ذلك أو أقل ما كان ذلك التوقيع بمؤخر لي عن كلمة الحق ولا بمثلني عما أعتقده من الحق، ومن عنده دليل ما تفر الدليل، مع احترامي لإخواني طلاب العلم ومع تقديري لمشايخ العلم من مشايخ وغيرهم، لكن ما أحد يخيطني عن كلمة الحق على أن ماذا أسكت كذا وهدئ الوضع كذا، لا، كيف أدري؟ أنا منتظر منذ أن الرجل يخرج سبعة بعد ستة بعد خمسة بعد عشر، نعم أجل هكذا فيها الشبهات، ولا استطعنا أن نرد عليها لولا حفاظا على أوقات إخواننا لرددنا بأكثر منهم، وكذلك هؤلاء الذين يقولون مستعدون ربما يردون عليها، ولكن يطالب يحيى بالذات، ما يحيى ما يرد رب علمي؟ طيب أنا فقط أنا أرد رب علمي، أنتم يعنيكم الأرض؟ أنتم يعنيكم الأرض؟ نعم بس إني يحيى؟ طيب يعني احنا فقط يرد رب علمي؟ احيا طالب علمي تعرف طلاب العلم وقد ادى ما يعتقده حقا غير ما يستطيعه. فهذا الذي اريد اقوله، ان كلمة الحق التي قامت عليها السماوات والارض لا يسكت عنها الا من ينكر عقاب الله، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن مكر فعلوه لبئس ما كانوا يسألون. الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فإن كنتم تعتقدون أن ما ندعو إليه نحن الآن دعونا مما كان، إذا كنتم تقولون خلاص يا أخي الإمام الحق والآن تغيرت، إن كنتم تقولون إن ما ندعو إليه الآن وما نسير عليه الآن من طلب العلم والتحذير عن ذوي الأهواء وتبيين الحق من الباطل، فأدركوا هذا القول والحمد لله رب العالمين إن كنتم تعتقدون ذلك. أما وتعتقدون أن ما قلناه حقا وأن ما قاله طلاب العلم من كتائب أو غيرها، إنما كما يقول الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم إلا من ظلم، فهم ظلموا واعتدي عليهم وعلى معهدهم، ويريد ذلك الرجل أن يزعزع الثقة وأن يخلصل المرء عن هذا المعهد الذي يفيده بحاله. نعم ويفتي وماذا ويقلص الناس، ومن قبل وهو يبرمج هذه البرامج. لا يحب الله الجهر والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فإنما طلاب العلم الذين قالوا تلك القصائد ما أصاب عشر مما سطه عليهم أبو الحسن من السهل بعشر ما أصاب. نعم طلاب العلم قالوا تلك القصائد وبعضهم قوي بالشعر وبعضهم يتعلم، ويقام أحدهم يقول ذلك الكلف المهاب ما كان ينبغي لأحد أن يقف بجانبه لما لا يمكن الحجور. أنت يا أيها القوم كنت تقام هنا وترفع عقيرتك بالكلام على بعض أهل الأهواء، والشيخ يقول لك الخير، كيف الآن تنتقد؟ كيف الآن تنتقد؟ أشرفة أهل العلم تخرج وتمنع وما تروض، وعليها ذلك التعطيل الإعلامي وما تروض. فلما خرجت بعض أشرفتية شاروها وذاعوها وروجوها وعملوا لها الإعلانات واللوحات. نعم لفقوا اللوحات الأوراق على الجدران، هذا يدل على هوى ويدل على عدم الإنصاف وعلى عدم الاستقامة على الحق. نعم كذلك أيضا تكلم أخونا عبد الله ناطر بكلمة، وما نعرف إجلال أخينا عبد الله ناطر للشيخ وحبه للشيخ، فما أصاب من هذه الكلمة ولكن عرفوا يجمعون ماذا اغتاب، وقاله هو الآن في الشيخ ما قال فعلا أبدا، ونبحت عليها فلم يعتبروا بالتنبيه. وتكلم ريض المصري بكلام أرضا هذا وقرآن في وصف الشيخ، فواحد منهم ما تكلم ولا كأنه صنع لذلك شيء أبدا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الرغبة في التبنيس، وكذلك الإعلام المكثف ضد معهد الماج وإيوان الدماج وقال الشيخ مظلم رحمة الله عليه. نعم ومن هذه الأمور كذلك أحدهم تقول لهم عين قالت أنا من فلان أنا من الأول، ويقرأ في صحيح البخاري يقول قال إمام البخاري، فلما تكلمنا قلنا قال نعم حقائق جلية على نصر أبي الحسن المصري بالدولة السلفية. قال ها هذه عقبية هذه قومية كيف تقول المصري وما يدري بما يرد، وهو يقرأ يقول قال البخاري ويقول قال أيضا فلان نعم الشيخ مقبل الواضعي ويقول يتكلم وكأنه لا يفهم. أحدهم يتكلم في الشريط ويقول كذاب ولا كذاب ولا كذاب ولا كذاب، ولو واحد يرد عليه لا من هنا ولا من هنا. فلما قمنا نبين ما هم عليه من الخطأ وما هم عليه من الطعون وما هم عليه من الظلم وما هم عليه من التكتم، التكتم خيرها ثلاثا تكتم ما بقي عليهم إلا البطائق يوزعونها، قاموا وينشرون منشورا أن نطلب من أهل اليمن أنهم يوقفون ومن لم يوقف من الكلام وقد يتحمل إلى ذلك. قلت لكم وحدي 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 أبقى والله ناصر الدين وحدي، ويوم القيامة هو الحكم العدل. فتعلموا في الحساب إذا التقينا غدا عند الملوك من المنوب، نعم إلى الديار يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم فترفقوا بإخوانكم يا أهل السنة. إن أهل الدماج وطلاب معهد الدماج طلاب بحاجة إلى معونتكم بحاجة إلى مناصرتكم بحاجة كذلك إلى نفسكم، ليس بحاجة إلى التحكم وإلى كذلك الضغوط التي تصدر باعتبار فلان أو فلان أو فلان. نعم أبدا والله، وكما قلت لكم ما أحد يكمل أفواهنا ولا أحد من أحد أن يتحجر على أشرطتي، والله لو أعارض بالأسنان أن يتحجر على أشرطتي من إذا فيها باطل يرد وأنا أرد والله قد السلام ربما نرد بحيث لا معرضه. نعم ونثبت
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتخبرون وكان ربك بصيرا والحمد لله رب العالمين.